بسم الله الرحمن الرحيم. ما زلنا في المجلس الثالث في ذكر وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا المجلس هو ضمن وظائف شهر ربيع الأول. قال حافظ ابن رجب رحمه الله: ومن شدة وجعه عليه الصلاة والسلام كان يغمى عليه في مرضه ثم يفيق، وحصل له ذلك غير مرة حتى كان في ما يتعلق بالصلاة وهو يريد الخروج للصلاة يغمى عليه ثم يفيق فيتوضأ ثم يغمى عليه فيفيق ثم يتوضأ ثم يغمى عليه. الحديث وفيه قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. قال: فأغمي عليه مرة وظنوا أن وجعه ذات الجنب فلدوه، وهو أن يعطى الشراب في إحدى شقي فمه، فلما أفاق أنكر ذلك وكان يشير إليهم ألا يفعلوا، كان يشير إليهم ألا يفعلوا، وهم ظنوا أن إشارته إليهم ألا يفعلوا إنما هي من باب كراهية المريض للدواء. فلما أفاق أنكر ذلك وأمر أن يلد من لده، يعني أن من لده أمر أن يلد كما لد النبي صلى الله عليه وسلم. وقال: إن الله لم يكن ليسلطها علي، يعني ذات الجنب، وهذا جاء في البخاري ومسلم حديث عائشة رضي الله عنها، وهذا اللدود بفتح اللام هو الدواء الذي يصب في أحد جانبي فم المريض ويسقاه. وهكذا أيضا يحنك به. وإنما أمر صلى الله عليه وسلم بلدهم عقوبة لهم حين خالفوه في إشارته إليهم لا تردوني، قال: ولكنه من الأكلة، أي هذا الإغماء أثره من الأكلة، من الأكلة التي أكلتها يوم خيبر، يعني أنه نقض عليه سم الشاة التي آذتها له اليهودية فأكل منها يومئذ، فكان ذلك يثور عليه أحيانا، فقال في مرض موته: ما زالت أكلة خيبر تعاودني، فهذا أوان انقطاع أبهري. وهذا جاء في الصحيح أصله من حديث عائشة وجاء عن غيرها عند أحمد وأبي داود عن أم مبشر رضي الله عنها. أنها دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجعه الذي قبض فيه، فقلت: بأبي أنت يا رسول الله، ما تتهم بنفسك؟ فإني لا أتهم بابني إلا الطعام الذي أكله معك بخيبر. وكان ابنها بشر ابن البراء ابن معرور، مات قبل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأنا لا أتهم غيرها، هذا أوان انقطاع أبهري. الأبهر عرق مستبطن بالظهر متصل بالقلب، إذا انقطع مات صاحبه. الأبهر عرق مستبطن بالظهر متصل بالقلب، إذا انقطع مات صاحبه. قال: وكان ابن مسعود وغيره يقولون إنه مات شهيدا من السم. وهذا جاء عند أحمد وأبي داود والنسائي في الكبرى وغيرهم وله طرق. لأن موته كان من أكلة خيبر، وأكلة خيبر كان من صنع يهودية، وعلى هذا فيعتبر شهيدا عليه الصلاة والسلام. وقالت عائشة: ما رأيت أحدا كان أشد عليه الوجع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا بالصحيحين. ومر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يوعك كما يوعك الرجلان. قال: وكان عنده في مرضه 7 دنانير، فكان يأمرهم بالصدقة بها ثم يغمى عليه. فيشتغلون بوجعه فدعا بها فوضعها في كفه وقال: ما ظن محمد بربه لو لقي الله وعنده هذا، ثم تصدق بها كلها. وهذا الحديث رواه أحمد وغيره، وهو حديث حسن. فيه حرص النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة. ومحتمل أن تكون هذه الدنانير هي من مال الصدقة، ومحتمل أن تكون هذه الدنانير هي ملك له، فإن كانت من مال الصدقة فالنبي صلى الله عليه وسلم بادر بإخراجها خشي أن يموت وهي لا تزال عنده وربما اقتسمها ورثته. وإن كانت ملكا له فهي رغبة منه في الصدقة، وأنه لا يترك شيئا من أمور الدنيا بعد موته. ولهذا توفي النبي صلى الله عليه وسلم ولم يترك دينارا ولا درهما عليه الصلاة والسلام. وكونها من الصدقة والله أعلم هذا أقرب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم توفي ودرعه مرهونة عند يهودي في 30 صاعا من شعير، فسداد دينه أولى من أن يتصدق به. على كل هذا محتمل. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يسرني أن يكون عندي مثل أحد ذهبا فتمر عليه 3 ليال وعندي منه شيء إلا شيئا أرصده لدين، إلا شيئا أرصده لدين، دلالة على أنه لو كان معه شيء له فإنما يحبسه من أجل سداد الدين، وإلا فهو سيتصدق به. وقد توفي عليه الصلاة والسلام عليه دين، فلو كان هذا ملكا له والله أعلم لكان يقضي به دينه. قال رحمه الله: فكيف يكون حال من لقي الله وعنده دماء المسلمين وأموالهم المحرمة، وما ظنه بربه؟ فهذا تذكير العباد. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما ظن محمد بربه لو لقي الله وعنده هذا، أي عنده هذه 7 دنانير، فكيف لو لقي الإنسان ربه وعنده دماء مسلمين قتل ظلما، أو عنده أموال حق المسلمين أخذها غصبا أو سرقة، أخذها ظلما، ما ظنوا بربه هذا؟ هل سيرحمه؟ هل سيغفر له؟ هل سيعفو عنه؟ وهذه حقوق للناس، ما سيحصل له سلامة وعافية حتى يؤدي الذي عليه. من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلل منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إنما هي الحسنات والسيئات. تدرون ما المفلس؟ قال مفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال مفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بالصلاة والصيام وصدقة، ويأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا، فيؤخذ لهذا من حسناته ولهذا من حسناته ولهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته قبل أن يقضم عليه أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. الأول حديث أبي هريرة في صحيح البخاري، وهذا في صحيح مسلم أيضا من حديث أبي هريرة. فيحرص المسلم على أن يتنصل من حقوق الناس قبل أن يأتيه الموت، وهذا يبين لك شدة مراقبة النبي صلى الله عليه وسلم. ومما يبين أنه كان يهتم جدا بأمر الصدقة، وأنه ما يطمئن قلبه ولا ترتاح نفسه إلا إذا أخرجها، حديث أبي سروعة عقبة بن الحارث في صحيح البخاري لما قال جئت إلى المدينة، وجاء من مكة، وكان جاء لأمر يسأل النبي عليه الصلاة والسلام عنه في قضية المرأة التي قالت إني أرضعتك والتي تزوجت بها. فصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم العصر، قال فلما انصرف من صلاته قام مسرعا حتى دخل بعض بيت نسائه، قال فعجبنا لسرعته وتخطى الرقاب، يعني ما كان هذا من حاله، معناه أنه قام في شيء حصل. قال ثم خرج فقال لعلكم عجبتم من سرعتي، إنما تذكرت تبرا عندنا من الصدقة فكرهت أن أبيت قبل قسمته، يعني ذهب وأمر بقسمته أن يقسم، أمر أن يقسم حرصه عليه الصلاة والسلام. وهكذا في حديث بلال رضي الله عنه الطويل في نفقة النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أخبره بلال بأن بقي ديناران أو دينار ونصف أو دينار ونصف، قال أرحني منه، أمره أن يريحه منه، فبقي في المسجد ولم يدخل بيته، بقي الليلة الأولى والليلة الثانية حتى جاءه بلال بأنه قد أنفقه، لأنه قد أنفقه ففرح النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله. كل هذا خشي من أن يلقى الله عز وجل عنده شيء من هذه الأموال. فالآن كثير من الناس لا يبالي، يتلاعبون بالأموال، إن الذين يتخوضون في مال الله بغير حق لهم النار يوم القيامة. طيب نكتفي بهذا، سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.